بتشيل الرضا جربها تكون الكسبان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، لا زال الحديث عن الصلاة وعن فقه الصلاة، الفقه الذي لا ينبغي لمسلم أن يجهله على الإطلاق. وحديثنا اليوم عن شروط صحة الصلاة، وحينما أقول الشروط بمعنى أنه إذا تخلف الشرط بطلت الصلاة، لذلك يجب أن نحفظها. شروطها خمس، شروط صحة الصلاة خمس. أولها استقبال القبلة، ثانيها دخول الوقت، ثالثها ستر العورة، رابعها اجتناب النجاسات وطهارة البدن والثوب والمكان والطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، خامسها وآخرها النية. سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكنني أريد من كل مسلم يشاهدنا أن يحفظها. لماذا؟ لأن الصلاة تبطل بغيابها. قلت أولها أو أولها استقبال القبلة، ويسقط هذا الشرط عن العاجز المريض الذي في الطائرة الذي في الصحراء ولا يستطيع أن يستقبل القبلة بعد اجتهاده، الذي يصلي نافلة على راحلته، كل هؤلاء يسقط عنهم هذا الشرط. لأننا عندنا قاعدة أيها الإخوة تقول الواجبات تسقط بالعجز. إيه معنى الواجبات تسقط بالعجز؟ يعني الله أوجب عليك استقبال القبلة، أنت تعجز عن استقبالها، خلاص. لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يجي واحد دراعه مقطوع ويتوضى، نقول له يجب عليك أن تغسل يدك، ذراعك. وفين الزراع؟ ما الزراع مقطوع. قال أهل الفقه فوات المحل، المحل فات فسقط التكليف. رجل لا يستطيع القيام، ما تقولش القيام ركن من أركان الصلاة، يا عم أنا مش قادر أقوم، صلي جالسا، صلي قاعدا، ولا شيء عليك. عموما القبلة استقبالها من شروط صحة الصلاة للقادر على ذلك. والقبلة أيها الإخوة سميت بالقبلة لأننا نستقبلها، واليهود حسدونا على هذه القبلة. والقبلة هي بيت الله الحرام، الكعبة، ومن كان بداخل المسجد الحرام يجب أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان في مكة يستقبل المسجد الحرام، ومن كان في أي قطر آخر يستقبل مكة. يبقى عندنا ثلاث. لذلك جاءت الآيات في سورة البقرة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، استقبال القبلة. ما ولاهم يعني ما حولهم، ما صرفهم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة 16 شهرا أو 17 كما في حديث البراء. فاليهود فرحوا بذلك، محمد تبع قبلتنا، غدا سيتبع ديننا، شاركنا في القبلة، ففرحوا بذلك. فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك شق عليه لأنه كان لا يريد مشاركتهم في أي شيء، يخالفهم في كل شيء. وبعد كل صلاة كان يقلب بصره في السماء سائلا الله عز وجل أن يحول القبلة إلى قبلة الخليل إبراهيم المسجد الحرام، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. ما هو الحق؟ عندهم في كتبهم أن من صفات الرسول الخاتم أنه يصلي إلى القبلتين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين، فهذا هو الحق الذي عندهم في الكتاب. ولذا أقول إخواني، القبلة من نعم الله على هذه الأمة، نحن أبناء قبلة واحدة، كل المسلمين في بقاع الأرض يتجهون إلى قبلة واحدة، يستقبلون قبلة واحدة الوحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، الوحدة التي فرقتها العصبيات وحطمتها الجماعات وضيعتها الانتماءات والتعصب الأعمى لحزب أو جماعة أو فرقة. لا، كلكم أبناء أمة واحدة، يجب أن تتحدوا وأن تتفقوا، قبلتكم واحدة. إذن الشرط الأول في صحة الصلاة أن تستقبل القبلة. وبفضل الله تبارك وتعالى يسر لنا الوسائل الحديثة لتحديد القبلة: البوصلة، المحاريب في المساجد، إشارة تحدد القبلة، الشمس، النجوم، الرياح، وسائل لتحديد القبلة، وسائل قديمة وحديثة تحدث عنها الفقهاء. فإذا عجزت عن تحديدها صلي إلى أي جهة، بشرط أن تجتهد في تحديدها، لا ينبغي أن تنحرف عنها، لأن الله تبارك وتعالى أمرك باستقبالها عند صلاتك بقوله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يحسدوننا على شيء اليهود كما حسدونا على، اسمع، القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وقولنا خلف الإمام آمين. القبلة من نعم الله. وأنت تصلي أخي إلى القبلة لابد أن تستشعر أنك تتجه إلى بلد الله الحرام، إلى مكة المكرمة، إلى قبلة الخليل إبراهيم، إلى البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ومن دخله كان آمنا. تستشعر هذه الوحدة بين إخوانك المسلمين في بقاع الأرض. فاستقبال القبلة هو الشرط الأول. الشرط الثاني لصحة الصلاة هو ستر العورة، وإن شئت فقل التعبير الأدق كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله: اتخاذ الزينة. فرق بين ستر العورة واتخاذ الزينة. التعبير القرآني أدق. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم أي تزينوا وتجملوا واستروا العورة عند كل صلاة، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، عند كل سجود. وقلت إن الصلاة يعبر بها أو يعبر عنها بالسجود والركوع والقيام والقراءة بأحد أركانها جائز. إذن نحن أمرنا عند الصلاة أن نتخذ الزينة. وما معنى اتخاذ الزينة؟ وما هي عورة الرجل؟ وما هي عورة المرأة؟ وما هي عورة الأمة؟ تلك قضايا فقهية مهمة. الرجل عورته من السرة إلى الركبة، هذه عورة النظر ليست عورة الصلاة. فرق بين شيئين، عورة النظر وعورة الصلاة. الفرق يا مولان هل يجوز أن تصلي وأنت تستر من السرة إلى الركبة وتصلي عاري الكتفين؟ الجواب لا، لأن هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة عند الفقهاء. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو عاتقيه منه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الصلاة في الفانيلا الحمالة لا تجوز، انتبه يا أخي. والصلاة في الشرط الذي يعلو الركبة لا يجوز، لأن الفخذ من العورة. ولهذا سنستكمل الحديث إن شاء الله تعالى في هذا الشرط المهم. اسمحوا لنا أن نأخذ فاصلا ثم نواصل، فانتظرونا حياكم الله.
أنت مالك شيء إلا رضا، جربها تكون، جربها تكون الكسبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم نستكمل الحديث عن فقه الصلاة وعن الشرط الثاني من شروط صحتها، ألا وهو ستر العورة أو اتخاذ الزينة، التعبير الأدق. قلت إن الرجل عورته في الصلاة تختلف عن عورة النظر، من السرة إلى الركبة هذه عورة نظر، أما عورته في الصلاة أن يستر ما تحت الركبة إلى الركبة وأن يغطي أحد كتفيه. لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، هذا الرجل. ويجب أن تستر عورة الرجل بما لا يصف ولا يشف ولا يحدد ملامح العورة. ده أمر مهم. هتصلي ببنطلون صلي، بس ألا يكون مجسدا لعورتك. تلبس فوق البنطلون جاكيت طويل يغطي العورة، لابد، لأنك إذا سجدت والعورة مجسدة يكره هذا، يكره هذا. أما عورة المرأة تتضح أكثر، كل المرأة عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، وجهها وكفها ليس بعورة، ما عدا ذلك عورة. يعني لو صلت بمفردها في البيت لا يجوز لها أن تصلي في ثوب نصفكم. تقول يا شيخ ما حدش شايفني. لا، ده أنت ملتزمة أن تستري العورة في الصلاة وأن تتخذ الزينة حتى لو لم يراك أحد. يا شيخ زوجي معي فقط وأولادي، أستر عن من؟ أنت تقف بين يدي الله. شعرك ليس بعورة على زوجك، صح؟ صح، إنما عورة في الصلاة. ولذلك فرقنا بين عورة النظر وعورة الصلاة. بعض النساء يصلينا في ثوب شفاف، هذا لا يجوز يا أختي. أو تصلي في بنطلون، وقد رأيت الكثير منهن بمصر وخارج مصر تصلي في بنطلون، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. وأنا أشفق عليك. أو تصلي في تلتنكم، أو تصلي بثوب يظهر عورتها من أسفل أو من أعلى، لا يا أختي. لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت، يعني بلغت الحيض، إلا بخمار ودرع سابغ. حديث في السنن، بخمار يستر الأعلى ودرع سابغ، جلباب فضفاض تصلي فيه. إذن يا أخوات الفضليات، لا تصلين في البنطلون، ولا تصلين بنصفكم، ولا بثوب ملابس داخلية. اتق الله في نفسك واعلمي أنك تصلي وصلاتك باطلة. تخيلي، ما يضيرك إن جئت بثوب للصلاة فضفاض سميك لا يشف لا يصف، يستر القدمين ثم الوجه والكفان فقط، هما اللذان يظهران منك في الصلاة. هذه عورة المرأة الحرة. أما الأمة العبدة تختلف. لذلك لغز الفقهاء لغزا جميلا، امرأة تصلي بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، يعني واحدة أمة تصلي فقال لها رجل كلمة فصلاتها بطلت. قالوا هي الأمة تكشف نحرها، نحرها ليس بعورة. نحر المرأة الأمة العبدة مش عورة في الصلاة بخلاف الحرة. فسيدها قال لها أنت حرة، فتحولت من أمة إلى حرة. عند ذلك لو كان سيدها فقيها ألقى عليها خمارا على نحرها، أما لو أكملت الصلاة بهذه العورة صلاتها باطلة. هذا لغز لغز به بعض الفقهاء لاتخاذ الزينة وستر العورة. الحقيقة أنا أرى في المساجد بعض الشباب يجي يسجد التيشيرت ينحسر عن ظهره، فيظهر ظهره أو نصف ظهره وهو ساجد، عورة وصلاتك تبطل. كثير جدا يفعل هذا. فأقول يا أخواني، يجب أن نستر العورة وأن نتخذ الزينة عند الصلاة. ستر العورة وشرط من شروط صحة الصلاة. الشرط الثالث دخول الوقت. يأتي رجل يقول لي يا الشيخ ينفع صلي الظهر الساعة 10 الصبح؟ سؤال حلو وسؤال جميل. صلي الصبح الظهر الساعة 10 ازاي والظهر أذن؟ لا، ينفع أجمع العصر مع المغرب؟ لا، المغرب صلاة ليلية والعصر صلاة نهارية، ما ينفعش. ينفع صلي الفجر الساعة 3 عشان مسافر؟ هو ودخله وقته دخل. يا أخي الفاضل، خذ هذه القاعدة، الفجر لا يجمع ولا يقصر، الظهر يجمع مع العصر، والمغرب يجمع مع العشاء، تقديم أو تأخير لا يضر. سنوضح عند الحديث عن الإيه الجمع والقصر. لا، يعني لا تصلي الظهر العصر إلا مع الظهر، والظهر إلا مع العصر، والمغرب إلا مع العشاء، والعشاء إلا مع المغرب. صلاة ليلية وصلاة نهارية. يمكن أن تجمع بين فرضين نهاريين، ويمكن أن تجمع بين فرضين ليليين، والفجر لا يجمع. واحد يقول يا عم الشيخ ينفع أجمع الفجر مع الظهر؟ لا، الفجر لا يجمع ولا يقصر. لابد أن تنتبه لهذا. دخول الوقت يا أخواني شرط لصحة الصلاة. والأصل فيها قول ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والثاني قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك يعني الزوال، وهذا وقت الظهر. ولذا صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم الفروض الخمس، سيدنا جبريل نزل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الفروض الخمس في أول الوقت وفي آخره، في أول الوقت وفي آخره، في الفجر صلى في أول الوقت وفي آخره، في الظهر صلى في أول الوقت وفي آخره، في العصر صلى في أول الوقت وفي آخره، في المغرب صلى في أول الوقت وفي آخره، في العشاء صلى في أول الوقت وفي آخره، وقال بين كل وقتين صلاة. من رحمة الله بنا أنه لم يجعل للصلاة وقتا واحدا، الظهر الساعة 12 لازم نصلي 12 كلنا، شق ذلك علينا، ولكن يمتد وقت الظهر من 12 إلى 3:30 5، هذا كل وقت الظهر. صلي في أول الوقت، هذا أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها. فإن كنت من أهل الأعذار ولا تستطيع وهناك مشقة وحرج في صلاتك في أول الوقت، صلي بعد ذلك إلى آخر وقت الظهر. رب العالمين رحيم بنا سبحانه وتعالى. ولذلك حدد الفقهاء أوقات الصلاة بحديث جبريل الذي صلى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عند بزوغ الفجر الصادق. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب قال أهل العلم هو فجر مستطيل، والصادق مستطير بالراء، يعني يطير في الأفق بياض لا سواد بعده. أما الكاذب بياض مؤقت ثم يختفي كالحمل الكاذب، سبحان الله العظيم. الفجر الكاذب هذا لا عبرة بدخوله، العبرة بدخول الفجر الصادق، وهو ظهور البياض الذي ينتشر في الأفق وينتهي وقت الفجر بشروق الشمس. يعني الساعة 4 يبدأ وقت الفجر الصادق مثلا وينتهي 5:45، يبقى عندك 1:45 تصلي فيها الفجر. واحد يقول لي لا أصل الفجر لما أصحى الساعة 4 يبقى فجر والساعة 4:30 يبقى صبح. لا، من الذي قال لك ذلك؟ القرآن يعبر عن الفجر بالفجر، والسنة عبرت عن الفجر بالصبح، وصلى بي الصبح، فكلاهما سواء، الصبح والفجر سواء، لا فرق في الشرع بين المصطلحين، تقول فجر وتقول صبح لا فرق بينهما. طيب، يبقى هذا وقت الفجر وهو أثقل صلاة على المنافقين. وأنا أسألك بالله أجبني، كم عدد المسلمين الذين يصلون الفجر في جماعة في المساجد؟ كم عددهم؟ ويريدون أن ينتصروا على عدوهم وأن يمكن لهم في الأرض؟ لا يمكن. أمة تنام عن صلاة مكتوبة، والكثير منا يصلي بعد شروق الشمس ويهدر صلاة مكتوبة، قد ينام مرة، قد ينام مرتين، قد ينام 3، إنما الأصل فيه أن يصليها في وقتها. وأن يحرص على أدائها في جماعة. ولذا ما كذب رئيس وزراء بريطانيا لما سألوه متى ينتصر المسلمون علينا، قال حينما يكون عددهم في الفجر كعددهم في الجمعة. إجابة منطقية، يعني حينما يلتزمون بالعبادات التي أوجبها الله عليهم. تدخل المساجد الآن تجد الإمام معه رجل أو رجلان أو ثلاثة أو صف، والمسجد شاغر والحي نائم والعباد في غفلة. في رمضان المسجد مكتظ في الفجر، أين هم؟ أين ذهبوا؟ أين ذهب المصلون؟ سبحان الله العظيم. هو كان بيسهر عشان يضيع وقت وينام بعد الفجر ويوم العصر، يعني ايه بضيع الصيام، مش بيسهر عشان ليس الغرض هو الفجر بصفة أساسية، لأنه بعد رمضان ضيع الفجر، ضيع الفجر في جماعة. وهذا إخواني خطر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وحسن العمل. نواصل إن شاء الله تعالى معكم في الحلقات القادمة الحديث عن شروط صحة الصلاة، بعد أن تحدثنا عن استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت. نستكمل إن شاء الله تعالى دخول الوقت في اللقاءات القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إلى لقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده انت مالكش إلا رضا،
جرب هتكون الكسبان.
جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان.